إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي في سلم الأصول: وأهل بيت المصطفى الأطهار، وتابعوه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان، في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. وأهل بيت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار، والمختار اسم مفعول من الاختيار بمعنى التفضيل، وهن زوجاته اللاتي هن أمهات المؤمنين، كما قال الله جل وعلا فيهن: وأزواجه أمهاتهم. وخيرهن الله تعالى بين إرادة زينة الحياة الدنيا وبين إرادة الله ورسوله، فاخترن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى فيهن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وهن زوجاته في الدنيا وفي الآخرة، فمنهن خديجة أم المؤمنين الصديقة الأولى، التي هي أول من صدقه صلى الله عليه وسلم فيما بعث به على الإطلاق قبل كل أحد، رضي الله عنه. وقرأ جبريل عليها السلام من ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وما زالت تؤويه وتسكن جأشه وتعاضده بالنفس والمال حتى توفاها الله عز وجل. وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم، المبرأة من فوق سبع سماوات بأربع عشرة آية تتلى في المحاريب والكتاتيب في كل زمان ومكان، التي كان ينزل الوحي عليه وهو في حجرها، وتوفي في حجرها، وقد خلط ريقها بريقه صلى الله عليه وسلم في آخر ساعة من الدنيا وأولها من الآخرة، ودفن في حجرتها، وكانت من أفقه الصحابة في الحديث والتفسير وغير ذلك، حتى كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن أشياء كثيرة، فيجدون عندها منها علما، لا سيما ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله في الحضر. أقرأها جبريل السلام أيضا كما أقرأه على خديجة. ومنهن أم سلمة رضي الله عنها ذات الهجرتين مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، ثم تزوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها رضي الله عنه. وقد رأى جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية بن خليفة رضي الله عنه، ومن أمهات المؤمنين زينب التي زوجه الله إياها من فوق سبع سماوات، وهي أطولهن يدا لإنفاقها في صنائع المعروف من كسب يدها، وهي أسرعهن لحوقا به صلى الله عليه وسلم، وبسببها نزل الحجاب. وصفية بنت حيي من ولد هارون بن عمران رسول الله وأخي رسوله موسى الكليم عليهما السلام، وجويرية بنت الحارث ملك بني المصطلق التي كانت السبب في عتق السبي من قبيلتها، وسودة بنت زمعة التي كانت أيضا من أسباب الحجاب، ولما كبرت اختارت نبي الله أن تبقى في عصمته وتبقى معه في عصمة نكاحه، ووهبت يومها لعائشة تستحقه مع قسمها، وأم حبيبة ذات الهجرتين أيضا، وميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها التي نكحها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، وهما حلالان على ما حدثت به هي والسفير بينهما، وكلهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن. ويدخل أهل بيته في هذه الآية من باب أولى، بل بنص الحديث الخمسة الذين جل لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي غطاهم وغشاهم بكسائه، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويدخل في أهل بيته آله الذين حرمت عليهم الصدقة، بنو هاشم وبنو المطلب، كما في الصحيح عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغدوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بما يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي الرسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله تعالى ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: من هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وفي رواية: أحدهما كتاب الله عز وجل وهو حبل الله من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. وفيه فقلنا: من أهل بيته نساؤه؟ قال: لا ويم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. وفي صحيح مسلم عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. وأخرج مسلم والبخاري مختصرا عن عائشة رضي الله عنها قال: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة، ثم إنه سارها فضحكت أيضا. فقلت لها القائلة عائشة رضي الله عنها، قالت: فقلت لها: ما يبكيك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت: أخصك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديث دوننا ثم تبكين؟ قالت: وسألتها عما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها، فقالت: إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام مرتين. قال: ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك. فبكيت لذلك، ثم إنه سارني فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت لذلك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. ونحوه عن براء بن عازب. وعند البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة يقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وأخرج البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما، أو كما قال: وتابعوه تابع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه السادة من ساد يسود الأخيار على مراتبهم، كما قال الله تعالى فيهم على الترتيب: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية، وغير ذلك من الآيات. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد الحديث. والصحابة رضي الله عنهم أصحابه وإخوانه أيضا، ولكنهم خصوا بمنصب الصحبة دون من أتى بعدهم. فيقصد النبي صلى الله عليه وسلم من آمن به ولم يصحبه، فيقول: إخواننا الذين لم يأتوا بعد. وبالجملة فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في مواضع من كتابه كالفتح، أي سورة الفتح من أولها إلى آخرها، وكذا في سورة الحديد فقوله جل وعلا فيها آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه إلى قوله وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى الآيات. وذكرهم في سورة القتال وهي سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم الآيات. وسورة الحشر إلى آخرها. وقد رتب تعالى فيها الصحابة على منازلهم وتفاضلهم ثم أردفهم بذكر التابعين فقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أخرج الله بهذه الآية وغيرها شاتم الصحابة من جميع الفرق الذين في قلوبهم غل للصحابة رضي الله عنهم، أخرجهم الله بهذه الآية إلى يوم القيامة. ولهذا منعهم كثير من الأئمة الفيئة وحرموه عليهم. وفي سورة التوبة وسورة الأنفال بكمالها تارة في الثناء عليهم وتارة في تحذيرهم من عدوهم ووصف المشركين والمنافقين بأنواعهم وسماهم ليحذروهم وتارة في حثهم على الطاعة والجماعة والجهاد في سبيل الله والإثخان في الكفار والثبات لهم عند لقائهم إياهم وعدم فرارهم منهم ووعده تعالى إياهم بالنصر على عدوهم وتارة بتذكيرهم بنعم الله عليهم وامتنانه عليهم أن هداهم للإسلام وجنبهم السبل المضلة وألف بين قلوبهم وآواهم وأيدهم بنصره إذ كانوا مستضعفين أذلة وتارة يخبرهم ويهيجهم ويشوقهم بما أعد لهم في الدار الآخرة على قيامهم بطاعته تعالى وطاعة رسوله وجهادهم بأموالهم في سبيله ولله الحمد والمنة وغير ذلك من سور القرآن وآياته. كذاك في التوراة في الكتاب المنزل على موسى عليه السلام وفي الإنجيل في الكتاب المنزل على عيسى عليه السلام في التوراة وفي الإنجيل صفاتهم التي جعلهم الله عليها معلومة التفصيل صفاتهم في الكتابين كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هنا تم الكلام. ثم قال تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وذكرهم بالمناقب الجمة والفضائل الكثيرة في سنة المختار محمد صلى الله عليه وسلم عموما وخصوصا من الأحاديث الصحاح والحسان قد سار أي ذكرهم وانتشر وأعلن سير الشمس في الأقطار تمثيلا لشهرة فضائلهم ووضوحها لا تحصيها الأسفار الكبار. وعند مسلم في الصحيح عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال صليت المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم هاهنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال أحسنتم أو أصبتم. قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وروى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح له ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح له. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا. ثم يخلف قوم يحبون السمانة أي السمن يشهدون قبل أن يستشهدوا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. والذي يلاحظ هاهنا أن سبب ورود هذا الحديث كان ما وقع بين خالد وعبد الرحمن رضي الله عنهما. فأما عبد الرحمن فمن السابقين الأولين وأما خالد رضي الله عنه فقد تأخر إسلامه إلى فترة الموادعة بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول على حسب سبب الورود فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون بينهم هذا التفاوت الكبير فكيف في التفاوت بينهم وبين من أتى بعدهم؟ فينبغي علينا أن نعرف لهم قدرهم رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه في قصة كتاب حاطب مع الضعينة، وفيه: فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله، فدعني فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. وروى مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرتها. فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقد وردت أحاديث في فضائل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، منها عامة ومنها خاص بالمهاجرين، ومنها خاص بالأنصار، ومنها خاص بالآحاد فردا فردا، ومنها القطع لأحدهم بالجنة مطلقا، ومنها القطع لبعضهم بمجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة ليس هذا موضع بسطها. ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. أجمع أهل السنة الذين هم أهل الحل والعقل، الذين يعتد بإجماعهم على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم بعد قتل عثمان رضي الله عنه، والاسترجاع على تلك المصائب التي أصيبت بها هذه الأمة، والاستغفار للقتلى من الطرفين، والترحم عليهم، وحفظ فضائل الصحابة، والاعتراف لهم بسوابقهم، ونشر مناقبهم، عملا بقوله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. واعتقادي أن الكل منهم مجتهد، إن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد، والخطأ مغفور. ولا نقول إنهم معصومون رضي الله عنهم، بل مجتهدون، إما مصيبون وإما مخطئون، لم يتعمدوا الخطأ في ذلك. وما روي من الأحاديث في مساويهم الكثير منه مكذوب، ومنه ما قد زيد فيه أو نقص منه، ومنه ما غير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون. واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام: قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف، وأن مخالفه باغ فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه، ففعلوا ذلك، ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاد. وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر، فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه. وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها، ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين، فكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم، لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك، ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين وأن الحق معه لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه، فكلهم معذورون رضي الله عنه. ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. وكلام الأئمة في هذا الباب يطول. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد، أي فهو مردود. شرط قبول السعي أن يجتمعا فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه. شرط في قبول الله تعالى السعي، أي العمل من العبد، وخبر المبتدأ أن يجتمعا. يجتمع الألف فيها للإطلاق، فيه أي في السعي شيئان، أحدهما إصابة والإصابة ضد الخطأ، والثاني إخلاص والإخلاص ضد الشرك. أن يجتمع يريد الإصابة والإخلاص معه، أي لم يفترقا. وتفسيره في البيت الذي بعده: فتفسير الإخلاص كون العمل لله رب العرش خالصا لا شرك فيه لسواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وتفسير الإصابة كونه موافق الشرع، الشرع الثابت عن الله الذي ارتضاه الله تعالى لعباده دينا، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولم يقبل من أحد دينا سواه، ولا أحسن دينا ممن التزمه، وقد سفه نفسه من رغب عنه. وقد جمع بين هذين الشرطين في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد تقدم الكلام على الإخلاص مستوفا في بابه. وأما مسألة التمسك بالكتاب والسنة فنذكر فيه فصولا، أي في هذا الباب. الفصل الأول في ذكر وجوب طاعة الله ورسوله. قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، إلى غير ذلك من الآيات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وللبخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم الحديث وقد تقدم وفيه: فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، بين التوحيد والشرك، والهداية والضلال، والسنة والبدعة. محمد فرق بين الناس، وفي بعض الأحاديث: محمد فرق بين الناس. نعم، فرق بالفرقان الذي جاء به بين أهل الشرك والكفران وأهل الإخلاص والإيمان، بين أهل الضلالة والغواية وأهل الرشاد والهداية، بين أهل السنة وأهل البدعة. محمد فرق بين الناس. وأخرج البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان. لأن النذير يعلم أن البصر يبلغ ما لا يبلغ السمع، فكان النذير إذا ما أتى قومه بشيء خلع رداءه وأخذ يلوح به. فقيل له: النذير العريان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني أنا النذير العريان. فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذب طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله عز وجل، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفيما مرت به الإشارة كفاية، ولله الحمد. الفصل الثاني في تحريم القول على الله بلا علم، وتحريم الإفتاء في دين الله بما يخالف النصوص. قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه لئلا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر، فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المتلاعنين لما جاءت به على النعت المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي عليه، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت. فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. وعلى هذا ترجم البخاري رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس، بقوله تعالى بما أراك الله الآية. وترجم رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من ذم الرأي والتكلف تكلف القياس، ولا تقف ما ليس لك به علم. ثم ذكر فيه حديث عبد الله ابن عمرو وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وفي خطبه صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى أن يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، أو قال: وكل بدعة ضلالة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. الفصل الثالث: في عظم إثم من أحدث في الدين ما ليس منه. قال الله جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال تبارك وتعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. ولأحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة ضلال فاتبع عليها كان عليه مثل أوزارهم من غير أن ينقص من مثل أوزارهم شيء، ومن سن سنة هدى فاتبع عليها كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وفي حديث الحوض قال: ليردن علي الحوض رجال ممن صحبني ورآني، حتى إذا رفعوا إلي ورأيتهم اختلجوا دوني فلأقولن: رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي بعضها زيادة: فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق، ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. والأحاديث في هذا كثيرة وفي هذا كفاية. الفصل الرابع والخامس: ما في هذه الأبيان. وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليه ما قد وجبا. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. وكل ما أي أي أمر كان خالف للوحيين لنصوص الكتاب والسنة، لأن السنة وحي ثان أيضا، كما قال الله جل وعلا: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فإنه أي ذلك الأمر المخالف رد أي مردود على مبتدعه كائنا من كان بغير مين أي بدون شك. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ودين الإسلام هو الذي أنزل الله تعالى به كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم ليبينه للناس، فتلاه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته وبينه لهم بسنته من أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إلى غير ذلك من الآيات. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ثم أعلم أن البدع كلها مردودة، ليس منها شيء مقبولا، وكلها قبيحة ليس فيها حسن، وكلها ضلال ليس فيها هداية، وكلها أوزار ليس فيها أجر، وكلها باطل ليس فيها حق. ومعنى البدعة هو ما شرع مما لم يأذن الله به ولم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم البدعة بقوله: كل عمل ليس عليه أمرنا. ثم البدع بحسب إخلالها بالدين قسمان: مكفرة لمنتحلها وغير مكفرة. فضابط البدعة المكفرة: من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة من جحود مفروض أو فرض ما لم يفرض أو إحلال محرم أو تحريم حلال أو اعتقاد ما ينزه الله تعالى ورسوله وكتابه عنه من نفي أو إثبات، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الرحمن، وإنكار أن يكون الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، وغير ذلك وكبدعة القدرية في إنكار علم الله تعالى وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه، إلى غير ذلك من الأهواء. ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن هذا الدين من أعدى عدو الله. وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. هذه مسألة كبيرة، وهي إقامة الحجة على المبتدع. هل يجب أن تقام الحجة على المبتدع كما تقام على المكفر أو لا تجب؟ لو تأملت في دقيق كلام الشيخ رحمه الله تعالى لوجدت الجواب. البدعة الظاهرة لا تحتاج إلى إقامة حج، وإنما يكفر بها من أتى بها عندما تكون مكفرة، فلا تحتاج إلى إقامة حج. يقول: هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو الله، لا يحتاج إلى إقامة حج. وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. وشيء آخر: إذا كانت البدعة ظاهرة، لأن الكلام ها هنا من كلام الشيخ رحمه الله تعالى متعلق بالمبتدع نفسه، فإذا نظرنا إلى البدعة ذاتها فالقول هو: إذا كانت البدعة خفية ولها مسالك لا تظهر، كبدعة القول بالتحسين والتقبيح العقليين إلى غير ذلك من هذه البدع التي تشبه كلام الفلاسفة، فهذه تحتاج إلى إقامة الحجة. وأما إذا كانت البدعة ظاهرة فإنه يحكم على من أتى بها بالابتداع، لأنها بدعة ظاهرة ولا نحتاج إلى إقامة الحجة. فلا نحتاج إلى إقامة الحجة إذا كان المبتدع قد علم قصده أنه يريد هدم الدين، فيكون من أعدى عدو لهذا الدين. وأما المغرورون من الأتباع المغفلين، فهؤلاء يحتاجون إلى إقامة الحجة عليهم ودعوتهم للتي هي أرشد. كذلك ما يتعلق بالبدعة، إذا كانت البدعة خفية المسالك فإننا نحتاج إلى إقامة الحجة على المبتدع. وأما إذا كانت البدعة ظاهرة فإنها لا تحتاج حينئذ إلى إقامة الحجة على المبتدع. هذا مهم، لأن أهل الأهواء والزيغ والبدع يشغبون على أهل السنة بقولهم: وهل أقيمت عليه الحجة؟ ينبغي أن تقام الحجة على كل مبتدع، وهذا ما أنزل الله به من سلطان. القسم الثاني: البدع التي ليست بمكفرة، وهي ما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله، كبدع المروانية، أي كالبدع التي أحدثها مروان بن الحكم أحد أمراء بني أمية، وهي التي أنكرها عليهم، أي على المروانية، فضلاء الصحابة، ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها، ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها، كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها، وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد، وجلوسهم في نفس الخطبة، يخطبون جالسين طول الخطبة في الجمعة وغيرها، وسبهم كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شريعة، بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في الأضحى أو الفطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقي قبل أن يصلي، فجبذت ثوبه فجبذني فارتفع أي فوق المنبر، فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، يعني بعد صلاة العيد، فجعلت الخطبة قبل الصلاة، يعني حتى يمكثوا ليصلوا فسيجلسون رغما، فيخطب هو ويقول ما يحب ثم بعد ذلك يصلي به. في رواية لمسلم: فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت: كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم. قلتها 3 مرات ثم انصرف. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة رضي الله عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأخرج مسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدة، فقال: انظر إلى هذا الخبيث يخطب قاعدة. وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فهذا دليله، يقول: انظر إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، وقد قال الله جل وعلا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فكان يخطب قائما صلى الله عليه وآله وسلم. وعند مسلم عن عمار ابن رؤيبة قال: رؤي بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبح. فحالة يد الخطيب عند الدعاء على المنبر أن يشير بالسباحة إلى السماء، المأمومون يرفعون أيديهم لأن لليدين مع الدعاء حالات، في حال الابتهال يرفع يديه عاليا حتى تبدو عفرة إبطه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ابتهاله ودعائه يوم بدر، فيرفع يديه عاليا حتى يبدو سواد إبطيه، فهذه حالة الابتهال. حالة الخطيب يرفع السباحة يشير بها إلى السماء عند الدعاء. وأما من كان داعيا دون هاتين الحالتين فإنه إما أن يقنع وجهه بكفيه، وإما أن يبسطهما ويجعل راحة كفه إلى جهة السماء، وتكون يداه أو كفاه بحذاء منكبيه، فإما أن يفعل هكذا وإما أن يقنع أن يغطي وجهه بكفيه. فرأى بشر بن مروان يرفع يديه على المنبر في الدعاء، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. وغير ذلك من إنكار الصحابة عليهم، وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يخافون في الله لومة لائم رضي الله عنهم وأرضاهم آمين. فصل. ثم تنقسم البدع بحسب ما تقع فيه إلى بدعة في العبادات وبدعة في المعاملات. فالبدع في العبادات قسمان أيضا، الأول التعبد بما لم يأذن الله تعالى أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة الصوفية بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم فيه مظاهرون فعل الذين قال الله تعالى فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. هذه بدعة أصلية، يعني ليس لها شائبة ترجع بها إلى الدين. الثاني التعبد بما أصله مشروع، هذه البدعة الإضافية لها شائبة إلى الدين، ثم بعد ذلك هي من اختراع من ابتدعها. التعبد بما أصله مشروع لكن وضع في غير موضعه، يعني خالف أمرا من أمور ستة، إذا خولف هذا الأمر من تلك الأمور صار العمل بدعة. كل عمل يتقرب به إلى الله، كل عمل شرعي لا تتوفر فيه ستة شروط يكون قد دخل فيه الابتداع بوجه من الوجوه: السبب أن يكون السبب مشروعا، والجنس أن يكون أيضا مشروعا، فلا يعق مثلا بجزور ولا ببقرة، إلى غير ذلك مما حدد الشرع جنسه، فلا بد من مراعاة الجنس ومراعاة السبب ومراعاة الكم ومراعاة الكيف. يعني لا يصلي الظهر خمسا أو ثلاثا فهذا كمها، ولا يقدم السجود على الركوع فهذا مخالفة في الكيفية، فلا بد من موافقة الكم أي المقدار والكيف من حيث الأداء، ثم لا بد من موافقة الزمان والمكان. يعني لا يحج مثلا في رمضان أو يحج في غير عرفة يقف في يوم التاسع في المزدلفة، فإن هذا قد خالف في المكان وقبله من خالف في الزمان، فلا بد من توفر هذه الأمور الست. إذا خولف أمر من هذه الأمور الستة دخل الابتداع على العمل، وما زاد من ذلك زاد العمل بدعة. يعني قد يخالف المرء في الأمور الستة كلها، فإذا تعبد بما أصله مشروع لكن وضع في غير موضع، ككشف الرأس مثلا هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها لكن بنية التعبد كان بدعة محرمة. يعني لو أنه صام حاسر الرأس لا شيء عليه، ولكن لو أنه كشف رأسه في الصيام تعبدا وتقربا إلى الله جل وعلا هذه بدعة، لأنه لم يرد كشف الرأس في تلك الحال، إلى غير ذلك من هذه المخالفات. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصوم الذي هو عبادة مشروعة وضعت في محلها، وإلغاء قيامه وسكوته لكونه وإن كان عبادة في بعض الأحوال لكن ليس هذا محله، وأمره بالاستظلال لكون عدمه ليس بعبادة مشروعة. وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وقال صلى الله عليه وسلم للذين صاموا بعد أمره بالإفطار: أولئك العصاة، أولئك العصاة، إلى غير ذلك من الأحاديث في هذا الباب ما لا يحصى. وهذا مثال يدل على ما بعده. ثم البدعة الواقعة في العبادة قد تكون مبطلة للعبادة التي تقع فيها لمن صلى الرباعية خمسا أو الثلاثية أربعة أو الثنائية ثلاثا وما شابه ذلك، فتبطل الصلاة حينئذ. وقد تكون البدعة معصية ولا تبطل العمل الذي تقع فيه، مثل قراءة القرآن راكعا أو ساجدا، فهذا منهي عنه شرعا، ولكن إن فعله المصلي لم تبطل صلاته مع الإثم في المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. والبدعة في المعاملات كاشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قال: جاءت بريرة رضي الله عنها فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أعدها لهم عدة واحدة، يعني تقضي ما عليها من أمر المكاتبة جملة، وأعتقك إن أحب ذلك فعلت ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليه، فقالت: عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال: خذيها فأعتقيها واشرطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، فقضاء الله حق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، إلى أمثلة كثيرة. وكل ما فيه خلاف بين الصحابة فمن بعدهم نصب بألف الإطلاق، أي من فروع العبادات والمعاملات، فرده أي المختلف فيه من ذلك ينبغي أن يرد إليهما، أي إلى الكتاب والسنة، قد وجب ذلك على المعتبر. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى الله تعالى هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنته بعد انقطاع الوحي، فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالفهما رد على قائله كائنا من كان. فالدين الإسلام وشرائعه، إنما أتى أي حصل بيانه بالنقل عن الله ورسوله، ليس هو بالأوهام من آحاد الأمة وحدس أي تخمين العقل. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أرجح الخلائق عقلا وأولاهم بكل صواب، ومع ذلك قال له ربه جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لا بما رأيت، وإنما بما أراك الله. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأمة: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وأمثال هذا من الآيات ما لا يحصى. وتقدم في الأحاديث جملة واحدة، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول في التشريع إلا عن الله عز وجل، ولهذا لم يجب اليهود صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن الروح ولا جابرا في سؤاله عن ميراث الكلالة، وكذا لم يجب المجادلة في سؤالها عن حكم الظهار، لم يجب هؤلاء جميعا حتى نزل عليه القرآن بتفصيل ذلك وبيانه، وأمثال هذا كثير. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والآثار في هذا عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا تحصى، ونصوصهم في هذا الباب ملء الدنيا، وتصانيفهم في ذلك قد طبقت مشارق الأرض ومغاربها. ولو رأوا ما عليه مقلدوهم في هذا الوقت لتبرؤوا منهم ومقتوهم أشد المقت، فإنهم ليسوا على ما كانوا عليه، ولا اهتدوا إلى ما أرشدوهم إليه، بل اختلفوا اختلافا شديدا وافترقوا افتراقا بعيدا. وكل منهم يحصر الحق في إمامه، ويرى ما خالفه باطلا، ويرى سائر أهل العلم مفضولين وإمامه فاضلا. وإذا خالف مذهبه نصا ضرب له الأمثال، وتكلف له التأويل المحال، ويقابله الآخر بمثل ذلك، فهم بين راد ومردود وحاسد ومحسود، وكان فيهم شبه من الذين قال الله تعالى فيهم: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولم يعلم هؤلاء المساكين أن سلفهم الصالح الذين يزعمون الاقتداء بهم كانوا أبعد من هذه الصفة بعد ما بين المشارق والمغارب، بل كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أجل شأنا وأكمل إيمانا من أن يقدموا بين يدي الله ورسوله، بل هم تبع له في أوامره ونواهيه، ولنصوص الشرع أعظم عندهم من أن يقدموا عليها آراء الرجال، وهي أجل قدرا في صدورهم من أن تضرب لها الأمثال، وأعلى منزلة من أن تدفع بالأقيسة والتأويل المحال. وإنما المقتدي بهم على الحقيقة من اقتفى أثرهم واتبع سيرهم وحفظ وصيتهم وأحيا سنتهم في طلب الحق وأخذه أين وجده. والوقوف عند كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما بلغت، فكما كان اجتهاد السلف رحمهم الله في جمع الأدلة واستنباط الأحكام منها، فالواجب عند الخلاف تتبع تلك الأدلة والاستنباطات والأخذ بالأصح منها مع من كان وبيد من وجد، فإن الحق واحد لا يجزئه الاختلاف، وكل واحد من أولئك الأئمة يدأب في طلبه جادا مجتهدا، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، والخطأ مغفور. وهذه أقوالهم مدونة في كتبهم كلها تذم الرأي في الدين، وتحث من بعدهم على اقتفاء أثرهم في طلب الحق أينما كان. ولم يدع أحد منهم إلى تقليده، ولم يكن أحد منهم معصوما ولا ادعى ذلك، ولا قال: إن الحق معي لا يفارقني فتمسكوا بما أقول وأفعل، ولا كان لأحد منهم التزام قول أحد من آحاد الأمة، لا ممن هو مثلهم ولا من هو أفضل منهم فضلا عمن هو دونهم، ولم يكن لهم أن يلتزموا فيما خالف النص الذي لم يبلغ أو لم يستحضر، ولو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه، بل كان إمام الجميع محمد صلى الله عليه وسلم الذي بين للناس ما نزل إليهم، ويتبعون آثاره من الأفعال والأقوال والتقريرات يتلقونها من حفاظها من كانوا وأين كانوا وبيد من وجدوها وقفوا عندها ولم يعدوها إلى غيرها. وكانت طريقتهم في تلقي النصوص أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، ويأخذون ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضها بعضا، ويصدق بعضها بعضا، فإنها كلها من عند الله، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غير الله. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هذا الكلام، وهو من كلام الإمام الشافعي رحمه الله في خطبة كتاب إبطال الاستحسان، قال المصنف رحمه الله: ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول، والحمد لله على انتهائي، فما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب، ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال، تلوم سرمدا بلا نفادي ما جرت الأقلام بالمداد، ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء. رحمه الله تعالى وغفر له وتقبل منه. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل، تأريخها الغفران فافهم وادع لي. ثم إلى هنا الإشارة إلى آخر الكلام على الاعتصام بالكتاب والسنة، وناسب جعل ذلك هو الخاتمة بكون الآية التي فيها الإشارة إلى ذلك هي من آخر ما نزل، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ومن جهة أن الاعتصام بها آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع. قد انتهيت، أي اقتصرت على هذا القدر، وفيه إن شاء الله تعالى كفاية. وتم، أي قضي، ما أي الذي بجمعه في نظمي، عنيت أي اهتممت له، سميته حين تم بسلمي، والسلم المرقاة التي يصعد فيها لأجل الوصول إلى سما بتثليث السين مباحث، جمع مبحث، وهو ما يحصل به فهم الحكم، مباحث الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه، والمراد بها عند الإطلاق أصول الدين، وهو ما يجب اعتقاده فيه، وهو المراد هنا. وأما إذا أضيفت فهي بحسب المضاف إليه. وقولنا سما مباحث الأصول وصف له بالسمو وهو العلو، إشارة إلى أنه أعلى العلوم وأهمها وأوجبها وألزمها، لأنه معرفة ما خلق الله له الخلق والدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وفيه وله شرع الجهاد، وعليه يترتب الجزاء من الثواب والعقاب وغير ذلك. فحقيق بعلم هذا قدره، يريد علم التوحيد، فحقيق بعلم هذا قدره أن يكون أول ما يهتم به العبد، وأن يكون أعظم ما يبذل فيه جهده وينفق فيه عمره حتى يموت على ذلك. وناسب تسمية الشرح بمعارج القبول، لأن العروج هو الصعود والمعارج المصاعد، فكأن القارئ في هذا الشرح يصعد في هذا السلم، وأضيفت المعارج إلى القبول لمناسبة الوصول، لأن من لم يقبل لم يقبل ولم يصل، بل يرد ويقطع. والحمد لله على جزيل نعمه التي منها أن قدر انتهائي، أي إتمامي، هذا المتن المشتمل على معرفة الله تعالى ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما حمدت الله في ابتدائي في نظمه، وذلك اقتداء بكلام الله تعالى حيث افتتح ذكر الخلق بالأمر فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وختم ذكرهم فيما ينتهون إليه من الدارين بالحمد فقال: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله أولا، والحمد لله آخرا، والحمد لله دواما سرمدا. أسأله أي أسأل الله مغفرة، أي مغفرته لي، مغفرة الذنوب، ذنوبي وجميع المسلمين. والمغفرة ستر الذنب في الدنيا والآخرة، والعفو عنه وعدم المؤاخذة به جميعها من صغائر وكبائر. والاستغفار من أعلى أنواع الذكر. والستر، أسأله الستر منه تعالى للعيوب مني ومن جميع المسلمين. ثم عطف على الحمد والاستغفار. الصلاة والسلام تغشى الرسول المصطفى محمدا، تغمره من ربه عز وجل، ثم تغشى جميع صحبه والآل. السادة جمع سيد وهو النقيب المقدم، الأئمة المقتدى بهم في الدين، الأبدال يريد الأولياء لله تعالى. وقد أخذت هذه اللفظة على المصنف العلامة رحمه الله تعالى، لأنه لم يصح حديث في ذكر الأبدال قط، فما صرح بذلك ابن الجوزي وابن تيمية والألباني رحمهم الله وغيرهم. تدوم متواصلة متواترة سرمدا، تأكيدا للدوام يفسره بلا نفادي، أي بلا انقطاع ولا فناء. ما جرت الأقلام بالمداد، أي عدد ما جرت بها. ثم الدعاء لجامع هذا العقد متنا وشرحا، وصية منه يلتمسه من القراء، أن يدعوا لي بخيري الدنيا والآخرة، جميعهم شاهدهم وغائبهم، معاصرهم ومن يأتي بعد، من غير ما صلة، أي من غير استثناء، من غير إخراج أحد منهم من هذه الوصية رحمه الله تعالى. أبياتها أي عدتها رمز حروف يسر، وذلك 270 بعد الجمل، وهي الحروف الأبجدية المعروفة عند عامة العرب. وبما زدت فيه أقول أبياتها المقصود أي الذي فيه الأحكام والمسائل يسر، فاعقلي عنا تأريخها الذي ألفت فيه، رمزه بحروف الغفران، وكل حرف يقابله عدد، وذلك 1362، أي عامئذ، نسأل الله الغفران. فافهم ما في ذا المعتقد، وادع لي بصالح الدعوات وفي أوقات الإجابات كما أوصيتك، فإن ذلك من أعظم الصدقات، إن الله يجزي المتصدقين، رحمه الله رب العالمين وغفر له، وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة بجوده وكرمه ومنه وفضله، وهو أكرم الأكرمين. قال: اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، فاغفر لنا وارحمنا، إنك غفور رحيم. اللهم ما كان في هذا السفر من حق وصواب، فبتعليمك وإلهامك وفضلك وإنعامك أنت أهله وموليه، فلك الحمد كما أنت أهله. فانفعنا اللهم بتفهمه، وارزقنا العمل بما علمنا، وارزق جميع المسلمين. وما كان فيه من خطأ وزلل فمن نفسي وشيطاني، فألهمني اللهم رشدي، وأعدني من شر نفسي، وقيض لي من يصلح ويسد خلله، وأعذني أن أضل عن سواء صراطك المستقيم، أو يضل بخطئي أحد من عبادك، واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد، عبدك ورسولك، سيد الأولين والآخرين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، وقائد الغر المحجلين، ورضي الله عن آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضله ورحمته، ووالدينا وإخواننا وجميع المسلمين، آمين آمين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة ومدارسة في تقريب واختصار وتهذيب معاجج القبول بشرح سلم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعلامة الشيخ حافظ أحمد الحكمي المتوفى 77 و300 رحمه الله تعالى. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وجوده وعطائه ومنته في مجالس أولها في يوم الأربعاء 24 من شهر رمضان 36 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 15 و2000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الخميس 29 من شهر رمضان 36 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 16 من يوليو 15 و2000 من التاريخ الصليبي. وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ونعمته وعطائه ومنته وجوده ورحمته بالمسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يتقبل منا ومنكم ومن سائر المسلمين صالح الأعمال، وأن يطهر قلوبنا من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق، وأن يقيمنا على الجادة التي هدانا إليها، وأن يثبتنا على الإقامة عليها، وأن يقبضنا على ذلك، وأن يحسن ختامنا أجمعين. اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، احفظنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وخذ عنا أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظنا كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.